ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فبمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه وحسن رعايته نبدأ في شرح ما تيسر من كتاب التوحيد في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إن كتاب صحيح الإمام البخاري اتفقت الأمة على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وتلقته الأمة بالقبول والاطمئنان، وأجمعت الأمة على جلالته ومكانته. والإمام البخاري معروف القدر والمكانة، وهو جبل الحفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع هذه الأحاديث الصحيحة في كتابه، وختم كتابه بكتاب التوحيد. ختم الإمام البخاري صحيحه بكتاب التوحيد، وفي بعض النسخ اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وهذا الكتاب في مجمله، أي صحيح الإمام البخاري، كتاب عظيم ونافع لمن قرأه وتدبره، وأيضا لمن وقف على أسرار تراجمه التي تعين على فهم الكثير من الأمور المتعلقة بأسرار هذا الكنز أو هذا الكتاب العظيم. فترجمة الإمام البخاري لأبواب كتابه الصحيح وخاصة لكتاب التوحيد تدل على عظيم فقهه وعلى قوة استنباط المعاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين مدى استنباطه وغزارة علمه وفضله الكبير. ولقد اعتنى أهل العلم عناية فائقة قراءة وحفظا وتدريسا وشرحا بصحيح الإمام البخاري، فحظي الصحيح أو الجامع الصحيح بشروح كثيرة ذكرها حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون. ذكر ما يقرب من 80 شرحا لصحيح الإمام البخاري، بل وأكثر من ذلك. وكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري الذي سنتعرض أو سنقوم بشرحه إن شاء الله تعالى، هذا الكتاب اشتمل على 56 بابا نتناولها بابا بابا وحديثا حديثا بالشرح اليسير المبسط والتعليق المبين لفوائدها وأهميتها والوقوف على أسرارها ومراميها. ففي كتاب التوحيد الرد على الفرق المخالفة الزائغة عن منهج أهل السنة والجماعة. ولقد ذكرت لكم أنه في بعض النسخ اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، لأنه كانت هناك بعض الفرق المنتشرة في عصر الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، وتناولها الإمام البخاري بالرد عليها وذكر من الأحاديث ما يفند شبهات هذه الفرق الزائغة الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. ومن كبار هذه الفرق التي كانت منتشرة فرقة المعتزلة والجبرية والمرجئة والخوارج والشيعة والكرامية، فرق كثيرة كانت زائغة وكانت بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة رأس هذه الفرقة أو هذه الطائفة هو واصل ابن عطاء الغزال البصري، كان في مجلس الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وكان تلميذا له، وكان يحضر دروسه وينتفع بعلمه، ولكنه خالفه في كثير من المسائل مثل القدر والمنزلة بين المنزلتين وفي الوعد والوعيد. وانضم إلى واصل ابن عطاء رجل آخر اسمه عمرو بن عبيد، فطردهما الحسن البصري من مجلسه، فاعتزل إلى سارية من سواري المسجد بالبصرة، فسموا معتزلة لاعتزالهم قول الأمة فيما ادعوه أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، خالفوا قول جمهور الأمة في شأن الفاسق أو في شأن مرتكب الكبيرة، فقالوا إنه لا مؤمن ولا كافر، واتخذوا لأنفسهم منهجا وجعلوا لأتباعهم مذهبا، فمن خالفهم كانت لهم أصول في هذا المذهب، من خالفهم فيها وصفوه بالألقاب الشنيعة الهائلة في الزيغ والضلال، وسموا أي المعتزلة أنفسهم بأهل التوحيد والعدل، ولهذه التسمية مغزى وسر، لأنهم يقولون بنفي صفات المعاني، فيقولون إن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته، يعني ينفون صفات المعاني فلا يثبتون صفة العلم، ولكنهم يقولون إنه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهكذا، يعني ليست هناك صفات زائدة على الذات، وإلا لو أثبتوا الصفات القديمة لمعنى هذا كما فهموا أن تكون هذه الصفات بمثابة آلهة مستقلة، ففرارا من تعدد القدماء نفوا الصفات وقالوا إن أخص أوصاف الباري تبارك وتعالى أي أخص أوصاف الذات القدم، فلا يشاركه في هذه الصفة غيره، حتى صفاته لا تشاركه في وصفه تعالى بالقدم، وإلا لتعدد القدماء. فمن أجل هذا سموا أنفسهم أهل التوحيد مبالغة في نفي الصفات، وأهل العدل لقولهم بأنه تعالى يجب عليه الصلاح والأصلح لعباده، وأيضا لهم أصول أخرى يتفرع أو يكثر الكلام حولها. فمن خالفهم في التوحيد أي في توحيدهم سموه مشركا، يعني الذي يخالفهم ويثبت الصفات القديمة يقولون إنه مشرك، ومن خالفهم في الصفات يسمونه مشبها، ومن خالفهم في الوعد والوعيد يسمونه مرجئا، يعني اللي يخالفهم في التوحيد اسمه عندهم يسمونه مشركا، والذي يخالفهم في الصفات يسمونه مشبها، والذي يخالفهم في ما ذهبوا إليه في مسألة الوعد والوعيد يقولون إنه من المرجئة، ولذلك سموا أنفسهم كما ذكرنا أهل العدل والتوحيد، ولهم ألقاب وأسماء أخرى، القدرية والعدلية. ظهرت أيضا أو كانت من الفرق الموجودة أيضا فرقة الجبرية، والجبرية فرقة تتقابل مع المعتزلة تقابل الضدين، يعني التقابل بينهما تقابل إيه؟ تضاد بين الجبرية وبين الإيه؟ المعتزلة، وهم أتباع جهم ابن صفوان. وهناك أيضا فرقة المرجئة، قلنا إن الجبرية تتقابل مع المعتزلة تقابل التضاد، ويلقبون أيضا بالجهمية، وينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى حتى نسبوا إلى التعطيل الجهمية. وكان جهم يبالغ في النفي، إمام هذه الفرقة كان يبالغ في النفي، حتى قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لقد بالغ جهم في نفي التشبيه، كان يبالغ في نفي التشبيه حتى قال إن الله تعالى ليس بشيء، فرارا عن التشبيه. ولا يقصد بقوله ليس بشيء أي إنه تعالى ليس موجودا، يعني قال إنه تعالى ليس جسما، نفى الجسمية ونفى الكلام ونفى السمع والبصر والعلم، لأنه لو اتصف بها وغيره من عباده أو من خلقه يتصفون بها لكان مماثلا لهم. فمبالغة في نفي التشبيه، نفى الصفات ونفى عن الله تعالى أنه شيء، لأنه لو قال إنه شيء لكان مماثلا للأشياء، بالغ في النفي مبالغة شديدة. كذلك فرقة المرجئة، المرجئة هم الذين يقولون بعدم الضرر بالمعصية مع الإيمان. المرجئة شعارهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة، يعني هل تنفع الطاعات مع الكفر؟ لا، كذلك لا تضر المعاصي مع الإيمان، هذا اعتقاد المرجئة. ولكن الإرجاء، حتى يفهم كثير من طلبة العلم، الإرجاء يأتي على معنيين، يأتي الإرجاء بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أرجه يعني أمهله أو أخره، ويأتي الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء. فالمعنى الأول صحيح، الإرجاء بمعنى التأخير، ومن نسب الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى الإرجاء ليس بالمعنى المذموم ولكن بهذا المعنى الصحيح، لأنهم كانوا أي السلف يؤخرون العمل عن النية والقصد. أما الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء وأنه لا تضر مع الإيمان معصية، فهذا الإرجاء المذموم. كذلك فرقة الكرامية، وهم أتباع محمد ابن كرام المتوفى سنة 255 من الهجرة. هذه الفرقة هم أساس التشبيه والتجسيم، كانوا يقولون باستقرار المولى تبارك وتعالى على العرش، ويجوزون قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. فاتبع الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه منهجا دقيقا في التراجم، فكان يأتي بآية قرآنية، يقول مثلا باب قول الله تبارك وتعالى، ثم يذكر الحديث لماذا؟ هذا يدل على غزارة علم الإمام وقوة استنباطه، لأنه حتى لا يظن أو لا يزعم أن هذه الأحاديث آحاد لا يستدل بها في مجال العقائد، فيريد أن يقول لك أن هذه الأحاديث متواترة وتشهد لها الآيات القرآنية، يعني يصدر الباب بآية من كتاب الله تعالى لإفادة أن العقائد تؤخذ من هذه الأحاديث لأنها موافقة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا دققت النظر في تراجم الإمام البخاري لأبواب أو لكتب صحيحه تفهم هذا المعنى. فنريد الآن أن نبدأ بقراءة الأحاديث التي في كتاب التوحيد، ثم نتعقبها بالشرح المبسط والميسر. فبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله ابن أبي الأسود، حدثنا الفضل ابن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد ابن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو حدثنا عمرو عن ابن هلال عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فهذه هي أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أورد الإمام البخاري هذه الترجمة ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ما يجب على المسلم أن يعتقده في حق الله سبحانه وتعالى نفيا وإثباتا، كما يذكر في كتب العقائد أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تبارك وتعالى. فلم يترك صلى الله عليه وسلم الأمر مشتبها، بل بينه ووضحه للناس أحسن بيان. فقوله دعاء النبي، قول الإمام البخاري في ترجمته باب دعاء النبي أمته، أي الدعوة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها وأمره بإبلاغها للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأعظم ما في هذه الدعوة إنما هو عقيدة التوحيد، عقيدة الوحدانية، توحيد الخالق الباري تبارك وتعالى. فهذه العقيدة هي أساس ما جاء به النبيون والمرسلون، وأفضل كلمة نطق بها العباد، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلوات والتسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. والحق تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد، وسنكمل ما يتعلق بهذا الباب في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا بصدد الحديث أو الكلام في الباب الأول من كتاب التوحيد الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله باب دعاء النبي أمته إلى أن أو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. المراد أو المقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، أي الأمة المطلقة التي تشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة، لكن أمة الإجابة أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه، فالمراد بالأمة هنا الأمة مطلقا، أو أن المراد بها أمة الدعوة. فهذا الحديث الشريف الذي استمعنا إليه في اللقاء الماضي يناهض ويضحض ويرد مزاعم هؤلاء الذين يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية.